أصدقائي، كل ثقة أن يحمل لقاء اليوم إلينا بعض الفائدة، ولإلهنا كل الحمد على الدوام. انتهينا إلى الآن من دراسة الفصل الأول من رسالة يعقوب. تحدثنا المرة الماضية وقلنا إنه لا ينبغي على المرء أن يتعجل حينما ينظر في المرآة في كلمة الله، بل عليه أن يعطي كل اهتمامه للكلمة. فكل شخص يكتفي بسماع كلمة الله دون أن يعمل بها يشبه رجلا ينظر إلى وجهه في المرآة، فإنه نظر ذاته ومضى وللوقت نسي ما هو. إن كلمة الله مرآة تكشف أخطاءك وعيوبك، كما أن كلمة الله تطالبك بالتجاوب معها، وإلا فسوف تتحمل أنت المسؤولية والعواقب. هناك حرية في المسيح، وهي الحرية الصحيحة الوحيدة. لكن إذا كنت عزيزي المستمع في المسيح، فينبغي عليك أن تطيع وصاياه، ووصاياه ليست ثقيلة ولا قاسية. وإن كنت ولدا من أولاد الله، فهذا لا يعطيك الحق في انتهاك الوصايا العشر. لقد دعا الله أولاده للعيش بمستوى أرقى وأرفع، فينبغي أن يتحلى المؤمن بعفوية روحية ودافع نقي وإلهام من الله. المسيحية ليست ديانة، بل هي شخص، وهذا الشخص هو يسوع المسيح، فإما أنك تملكه أو أنك لا تملكه. يقول يعقوب إن ديانة الرجل المتدين الذي لا يستطيع أن يضبط لسانه هي ديانة باطلة بصرف النظر عن ماهيتها. العمل بكلمة الله مستمعي يرتبط ارتباطا مباشرا بالدين الحق، إذ ما المنفعة من الظهور بمظهر المتدين والتطبيق غائب؟ الديانة الحق عند الله هي هذه: افتقاد اليتامى والأرامل، وحفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. نعم أخي الكريم، لا مجال في المسيحية الحق إلى فصل الإيمان عن الأعمال، لا مجال إلى الفصل بين كلمة الله كمادة نسمعها ونقرأها وندرسها، وبين فاعلية هذه المادة في حياتنا وتأثيرها من خلالنا على الآخرين. فالمسيحية على لسان يعقوب تدين الازدواجية. لا مجال للازدواجية بين العقيدة والسلوك. العقيدة هي السلوك الذهني، والسلوك هو العقيدة موضع التطبيق. وإن لم تجد العقيدة عبر أيدينا وأرجلنا ومواقفنا مع الآخرين، فالأفضل لنا أن ندفنها، لأنها ستديننا في اليوم الأخير. نصل اليوم إلى الفصل الثاني من رسالة يعقوب. سبق وأشرت مستمعي الكرام إلى أن يعقوب في هذه الرسالة يحارب الازدواجية في شتى صورها، فلا مجال للزعم بالإيمان في المسيح وعدم انسجام الأعمال مع الإيمان. فالإيمان الحق له ثماره الصالحة في الحياة، ولا مجال إلى الازدواجية إزاء كلام الله. فإن قبلنا كلام الله في أذهاننا، فلا بد من وضع هذا الكلام موضع تطبيق، ولا مجال إلى الازدواجية في التدين، الازدواجية بين العقيدة والسلوك. فالديانة الطاهرة النقية لها وجهان اثنان: وجهها الأول هو افتقاد الآخرين في ضيقتهم، والوجه الثاني هو حفظ الإنسان نفسه بلا دنس من العالم. وإذا غاب أحد الوجهين صارت عملة حياة الإنسان مزيفة وادعاؤه باطلا. في الآيات 13 الأولى من هذا الفصل سوف يتناول يعقوب موضوع كيفية التعامل مع جميع فئات الناس في المجتمع. كيف تعامل الإنسان الغني؟ كيف تعامل الإنسان الفقير؟ كيف تعامل الإنسان العادي الذي تلتقي به اليوم؟ يتناول هذا الفصل حرب الله ضد الفقر وحرب الله ضد الغنى. قد يكون الفقر أو الغنى لعنة على الإنسان، لهذا يقول كاتب سفر الأمثال: لا تعطني فقرا ولا غنى. وما أصعب الوصول إلى الأشخاص الذين يعيشون فقرا مدقعا والأشخاص الذين يعيشون غنى فاحشا. فيبدو أن توصيل كلمة الله إلى هاتين الفئتين أمر في غاية الصعوبة. تكمن المشكلة في عدم وجود توازن في توزيع المال في هذا العالم، فهنالك بلاد يعاني أهلها من المجاعات، في حين أنه يوجد أناس يعيشون في رفاهية لا يتخيلها عقل إنسان. والله يتحدث عن هذه المشكلة في رسالة يعقوب ويقف إلى جانب الفقراء. ومن الجيد أن نتذكر أنه حينما جاء المسيح إلى هذه الأرض فقد جاء فقيرا وولد في مذود للبقر، وقد اضطر في يوم ما أن يقترض خبزا وسمكا من ولد صغير لكي يطعم الجموع. وقد قال يسوع المسيح للثعالب أوجرة ولطيور السماء أوكار، وأما ابن الإنسان فليس له أين يسند رأسه، كما أنه اضطر لاقتراض قطعة نقدية لكي يبين حقيقة ما، وقام باستئجار حمار لكي يركب عليه عند دخوله أورشليم، وقام باستئجار غرفة للاحتفال بالفصح، كما أنه مات على صليب مستأجر، فقد كان ذلك الصليب مخصصا لبرباس وليس للمسيح، كما أنه وضع في قبر مستأجر إذ كان القبر ملكا ليوسف الرامي. وهكذا صديقي المستمع، فإن الفقر لعنة والغنى لعنة أيضا، كما سيوضح لنا يعقوب في هذه الرسالة. يقول الرسول بولس في رسالة تيموثاوس الأولى الفصل السادس والعدد العاشر: لأن محبة المال أصل لكل الشرور، الذي إذ ابتغاه قوم ضلوا عن الإيمان وطعنوا أنفسهم بأوجاع كثيرة. ومن المؤكد أن بولس ويعقوب يلتقيان هنا، فقد تنفق أموالك يا صديقي على أشياء خاطئة أو قد تودعها في المصرف الخاطئ. نقرأ في إنجيل متى 6:19: لا تكنز لكم كنوزا على الأرض حيث يفسد السوس والصدأ وحيث ينقب السارقون ويسرقون. فالمصارف جميعها تخبرنا أين ينبغي علينا أن نضع أموالنا، لكن الله يقول: أنا لدي مصرف وسوف أبقي مالك عندي. وفي الفصل الخامس من هذه الرسالة سوف نرى أن يعقوب سيكون قاسيا على الأغنياء، لهذا ينبغي على المسيحيين أن يتخذوا من آية سفر الأمثال فلسفة لحياتهم: لا تعطني فقرا ولا غنى. لكن ما هو الحل الذي يقدمه الله لمشكلة الفقر؟ إن الحل لا يكمن في سرقة الأغنياء وإعطاء الفقراء. من ناحية أخرى، لن يعمل الله على تحطيم كرامة الفقراء واحترامهم لأنفسهم بأن يجعلهم يستجدون، كما أن حرب الله ضد الفقر ليست موجهة إلى العقل أو المعدة بل إلى القلب، إنها حرب ضد طبقة اجتماعية. ويتحدث يعقوب هنا عن التحزب والانقسام الذي يحدث بين المؤمنين بسبب المال. أرجو يا رندا أن تقرأي لنا الآيات الخمس الأولى من الفصل الثاني من يعقوب.
يا إخوتي، لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحابة، فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل أيضا فقير بلباس وسخ، فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له: اجلس أنت هنا حسنا، وقلتم للفقير: قف أنت هناك، أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي، فهل لا ترتابون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ اسمعوا يا إخوتي الأحباء، أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان وورثة الملكوت الذي وعد به الذين يحبونه؟
يقول العدد الأول من الفصل الثاني: يا إخوتي، لا يكن لكم إيمان ربنا يسوع المسيح رب المجد في المحاباة. لاحظ أنه رغم أن يعقوب هو الأخ غير الشقيق ليسوع بحسب الجسد، إلا أنه يذكر اسمه كاملا هنا ربنا يسوع المسيح، وهو يدعوه رب المجد. وهكذا نجد هنا تأكيدا قويا للاهوت المسيح، ولا يمكننا أن نجد شخصا يمكنه تحديد لاهوت المسيح بصورة أفضل من الأخ الأصغر ليسوع، والذي نشأ معه في نفس البيت ونفس البيئة. لا يعد ما يقوله يعقوب هنا مجرد اعتراف بالإيمان بالمسيح أو تكبرا على من يعتبرهم أدنى منه روحيا. لذلك لا تحاول صديقي أن تنضم إلى مجموعة صغيرة تدعي أنها أفضل من بقية الأشخاص الموجودين في الكنيسة. فجميع المؤمنين إخوة في جسد المسيح بصرف النظر عن طائفتهم. ويعقوب إنما يخاطب هنا مجتمع المؤمنين بأكمله بمن فيهم الأغنياء والفقراء، اليهود والأمم، والذكور والإناث. فحينما يكون هؤلاء في جسد المسيح فإنهم في الحقيقة شخص واحد، فهنالك أخوة في نطاق جسد المؤمنين، والرب يسوع المسيح هو الرأس المهيمن. يقول يعقوب هنا: لا تفصل بين إيمانكم وبين طريقة معاملتكم للناس. فإذا كنت تنتمي للرب يسوع وكان هنالك شخص آخر ينتمي للرب يسوع فهو أخ لك. علاوة على ذلك، إذا جاء خاطئ إليك أو التقيت به فتذكر بأنه أحد الأشخاص الكثيرين الذين مات المسيح من أجلهم. كان العهد القديم يعلم الشعب القديم أن لا يعامل الناس بحسب غناهم أو فقرهم، وقد حذر الله الشعب قائلا: لا ترتكبوا جورا في القضاء، لا تأخذوا بوجه مسكين، ولا تحترم وجه كبير، بالعدل تحكم لقريبك. وقد تعلم بطرس هذا الدرس حينما قام الله بإنزال ملاءة عظيمة فيها من كل الحيوانات النجسة وأمره أن يأكل منها. وقد توصل بطرس من تلك التجربة إلى نتيجة عبر عنها بقوله في سفر الأعمال: بالحق أنا أجد أن الله لا يقبل الوجوه. والآن يستخدم يعقوب تشبيها لاذعا لتوضيح قصده فيقول: فإنه إن دخل إلى مجمعكم رجل بخواتم ذهب في لباس بهي، ودخل أيضا فقير بلباس وسخ. من الواضح أن المسيحيين اليهود كانوا يدعون المكان الذي يجتمعون فيه مجمعا، فلم يكن هؤلاء يبنون أماكن خاصة للعبادة، بل كانوا يجتمعون في البيوت، لكنهم في بعض الحالات كانوا يستأجرون مجامع. كذلك كان هؤلاء يجتمعون يوم الأحد وليس يوم السبت، وبالتالي لم يكن هذا يتعارض مع اجتماعات اليهود. رجل بخواتم ذهب في لباس بهي. من الواضح هنا أن يعقوب يتحدث عن الأغنياء والميسورين. قال أحدهم: البعض يذهب إلى الكنيسة كي يغمض عينيه، والبعض الآخر يذهب إلى الكنيسة كي يفتح عينيه على الملابس. فهنالك من يرتدون ملابس مبهرجة حينما يذهبون إلى بيت الله، وهم يتباهون بملابسهم وسياراتهم ويختالون في مشيتهم مثل الطاووس، وهم بذلك يشبهون الغني الذي قال عنه الرب يسوع: كان إنسان غني وكان يلبس الأرجوان والبز وهو يتنعم كل يوم مترفها. وعلى النقيض من الرجل الغني يتحدث يعقوب عن رجل فقير متسخ الثياب. وقد تكون الملابس نظيفة لكنها مرقعة وبالية ودالة على فقره المدقع. ودخل أيضا فقير بلباس وسخ. ثم يقول في عدد 3-4: فنظرتم إلى اللابس اللباس البهي وقلتم له: اجلس أنت هنا حسنا. وقلتم للفقير: قف أنت هناك أو اجلس هنا تحت موطئ قدمي. فهل لا ترتبون في أنفسكم وتصيرون قضاة أفكار شريرة؟ بعد أن ذكر يعقوب هاتين الفئتين من الناس، أي الأغنياء والفقراء، فإنه يتساءل قائلا: ألم تمارس المحاباة مع هؤلاء؟ أو ألم تميز بين الناس بحسب طبقاتهم الاجتماعية، جاعلين من أنفسكم قضاة ذوي أفكار شريرة؟ وهكذا نرى مستمعي أنه في مطلع هذا الفصل الثاني يحارب يعقوب الازدواجية في معاملة الآخرين، لذا يخاطب المؤمنين قائلا: لا يكن لكم إيمان المسيح في المحاباة في النفاق. لماذا؟ لقد رحبوا بالأغنياء واحتقروا الفقراء. هذه الازدواجية في المعاملة قامت على أساس قيمة الإنسان الظاهرية في نظرهم، وكما سمعنا يوجه يعقوب أنظارهم ويلفت انتباههم إلى أن هذا الموقف يغير موقف الله تماما، وبالتالي فهم مصابون بالازدواجية في ناحيتين. أولا، يقولون إنهم قبلوا فكر الله لكنهم بالفعل يسيرون عكسه، إذ أن الله اختار فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان، وأما هم فاحتقروهم. وثانيا، هم مصابون بالازدواجية لأنهم رأوا في المعاملة. ثم يقول لهم بحسب الآية الثامنة ما يلي: فإن كنتم تكملون الناموس الملوكي حسب الكتاب تحب قريبك كنفسك فحسنا تفعلون. أي إن كانت معاملتكم مع الأغنياء نابعة من قناعة عندكم بأن تحبوا الجميع حسنا، ولكن، وانتبه معي مرة ثانية مستمعي، ولكن إن كنتم تحابون، أي إن جاءت معاملتكم على سبيل النفاق والمحاباة، تفعلون خطية موبخين من الناموس كمتعدين. لماذا؟ لأن كما يقول يعقوب، لأن من حافظ كل الناموس وإنما عثر في واحدة فقط صار مجرما في الكل. هذا هو قانون المسيحية. المسيحية واضحة في موضوع حفظ الوصايا، فالذي قال لا تزني قال أيضا لا تقتل، فإن لم تزني ولكن قتلت فقد صرت متعديا الناموس. وهذا القانون ينطبق على بقية الوصايا. هب أنك مستمعي كذبت ولم تسرق، لم تزني، لم تقتل، إنما كذبت أنت أيضا، تعديت الناموس، لأن من يكسر وصية واحدة فقد كسر كل الوصايا. هذا ما يقول لنا يعقوب في هذه الرسالة: من حفظ كل الناموس إنما عثر في واحدة فقد صار مجرما في الكل. نعم مستمعي، لأجل هذا ظهرت نعمة الله ومحبة الله في المسيح لكي تفدي الخطاة، لكي تفدينا من خطايانا. أنت تخطئ في واحدة وأنا أخطئ في أخرى وثالث يخطئ في أخرى، فما العمل؟ كلنا خطاة. قد يكون الواحد أحسن أو أفضل من الآخر، لكننا في نظر الله كلنا تعدينا وصاياه، كلنا بحاجة إلى فادي وإلى الفداء. لأجل هذا جاء المسيح، لأجل هذا مات فوق الصليب وقام لكي يقدم لنا غفرانا من خطايانا وطبيعة جديدة، لكي يجعل بيننا وبين الله علاقة حية نصبح فيها أولاد الله بالروح. مستمع الكريم، إن كنت قد أدركت أخيرا أنك إنسان خاطئ وتحتاج إلى فاد يفديك يموت عنك ويصالحك مع الله، وإن كنت قد قبلت فداء المسيح ووددت أن تخبرني عن ذلك، فأنا أرحب برسالتك. كذلك أرحب بأي سؤال أو تعليق أو استفسار عن الموضوع. إلى اللقاء في الحلقة المقبلة، وليبارك الرب.